كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وهذا الحديث في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم او اكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم ان يزيد على رمضان سواء في التقدم او في التأخر يوما او يومين. وهذا الحديث في الواقع وان كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل ايام من شهر شعبان بشهر رمضان، ففيه تنبيه قوي الى انه لا يجوز الزياده على العباده المفروضه. هذا حكم صريح في النهي عن ان يتقدم الرجل بصوم يوم او يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سياتي في الحديث الثاني. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة او نقص، فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين انما هو الصوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز ان يتقدم بصوم يوم او يومين خشية ان يصبح رمضان اكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد للمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث فيه نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض، ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإصرار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم به شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل حرص الجمعة في السنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وقت الفرض في السنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل إما بخروج وتغيير المكان وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار دام خلف، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين ليقطع شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول العامة أخو الناقص. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان يوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان من صوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم، وكان المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كان صلاة الجمعة لا تصح فصلاة الظهر، أما أن يصلي مرتين مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر هذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، هذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. لذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير، لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان يصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشفع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ذكره البخاري تعليقا لعل كثير منكم يعرف النكتة من هذا القيد من قوله ذكره البخاري تعليقا، وعادة يقول رواه البخاري رواه مسلم أو متفق عليه كما سمعتم في الحديث الأول، فهنا ندفعه يقول ذكره البخاري تعليقا. السبب في هذا أن أحاديث الإمام البخاري في صحيحه تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين. القسمان الأولان أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. في صحيح البخاري الأحاديث المذكورة فيه قسمان، أحاديث مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر أحاديث موقوفة على الصحابة فمن دونهم. القسم الأول الذي هو خاص بالأحاديث المرفوعة ينقسم إلى قسمين، أحاديث موصولة وأحاديث معلقة. الأحاديث الموصولة هي التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم هو الذي يقصد في كلام العلماء حينما يقولون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير أصح ما صنف في الحديث. المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه، وإنما يقصد به هذا القسم الأول وهي الأحاديث الموصولة التي يسوقها المصنف البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر فهي الأحاديث المعلقة. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضا بخصوصها إلى قسمين، القسم الأول صحيح والآخر ضعيف. الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين من حيث الصحة، صحيح وضعيف، ولذلك لا يصح لنا أن نفهم ذلك الكلام الذي نقرأه في بطون الكتب أن كتاب البخاري أصح ما صنف على إطلاقه، وإنما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم خاصة هو أصح الأحاديث التي جمعت في الكتاب. أما القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها صحيح وفيها ضعيف. ما الفرق؟ كيف نستطيع أن نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاري؟ التفريق يكون بالنظر إلى صورة ذكر البخاري للحديث، فإن كان ذكره مبتدئا بقوله حدثني فلان ثم ساق السند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أن هذا الحديث من القسم الأول. وإذا ذكره بدون إسناد كامل على الأقل، كان يقول مثلا قال رسول الله، إذا لم يصف سنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من القسم الثاني أي من قسم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. أو يقول مثلا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعدد الوسائل بين الوسائط بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أحيانا فيذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه البخاري، يذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه. هنا يختلف الأمر على من لا عناية له بصحيح البخاري فيظن أن هذا الحديث من القسم الأول الموصول، لأنه بدأ السند من عند شيخ من شيوخه. ولكن هنا يجب التنبه لدقيقة الآتية، وهي إذا قال البخاري قال فلان وهو من شيوخه، فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق بالقسم أي الحديث الموصول أم يلحق بالقسم الثاني وهو الحديث المعلق، لأنه إذا قال حدثني فلان ارتفع الاحتمال وزال الإشكال، أما إذا قال قال فلان فهنا اختلفوا. وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهم فضعف حديثا من أحاديث البخاري، لأن البخاري لم يقل حينما علق الحديث على شيخي حدثني فلان، وهذا الشيخ بالذات هو هشام بن عمار، قال في حديث ذم الملائكة ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخير والخمير والخمر والمعاجز إلى آخر الحديث. البخاري ساق الحديث بإسناده المتصل منه إلى الرسول عليه السلام، إلا أنه لما بدأ بالسند من عند شيخه ما قال حدثني فلان، وإنما قال فلان. وهذا التعبير قال هشام صورة التعليق، لأنه كما قلنا آنفا كيف نعرف الحديث المعلق من الحديث المسند؟ أن يقول قال رسول الله ما ذكر السند، أو يقول قال أبو هريرة ما ذكر السند إليه، أو يقول قال سعيد بن سعيد، تقول يعني تتعدد الصور إلى أن تأتي هذه الصورة الأخيرة قال هشام بن عمار وذكر السند حدثني فلان عن فلان إلى المالك الأشعري وهو صحابي معروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه. فلما وقف ابن حزم على هذا الحديث في صحيح البخاري أعله بأنه معلق، أعله بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار، فإذا قيل له هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري فأين الانقطاع؟ يقول صحيح هو من شيوخ البخاري، لكن البخاري عادة حينما يروي عن هذا الشيخ يصرف التحديث فيقول حدثني هشام بن عمار، فلأمر ما لم يقل في هذا الحديث خاصة حدثني هشام بن عمار. هذا كلام سليم، لكن العلماء المتأخرين قالوا ليس من الواجب أن يكون السبب قول البخاري قال هشام خلافا لعادته حدثنا هشام، ليس السبب هو أنه لم يسمع هذا الحديث من هشام، وإنما السبب أنه حدث بالحديث في مجلس مذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس تحديث. يعني البخاري كشأن أي مدرس أو محدث، إما أن يكون في مجلس عادي تأتي بنشر السؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أن يتهيأ لهذا الدرس، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه التي عنده استعدادا لإلقاء الدرس. فيقولون فمن الجائز أن البخاري لم يقل هنا حدثني هشام بن عمار لأنه لم يكن قد راجع أصوله، وإنما قال هشام من باب التحفظ والاحتياط. الحديث حول هذا الحديث خاصة وإثبات أنه صحيح يطول، ولا نريد طبعا أن نخرج طويلا عما نحن في صدده، إنما الغرض أن هذا الحديث بالذات يحشره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق، لكن ما دام أن الرجل الذي علق الحديث عليه هو من شيوخ البخاري فلا يحشر هذا النوع من الأحاديث المعلقة في القسم الثاني، يعني الأحاديث المعلقة التي فيها صحيح وفيها ضعيف، لأن هشام معروف أنه من شيوخ البخاري. وإذا قيل بأن البخاري لم يسمع هذا الحديث كما قال ابن حزم من هشام يلزم منه أمر، وأريد الآن أن أسأل من له اشتغال من إخواننا من باب شحن الذهن، ما الذي يلزم إذا قيل إن البخاري لما علق هذا الحديث على هشام بن عمار وافترض كما قال ابن حزم أنه لم يسمعه منه وهو يقول قال هشام، فيكون الحديث من أي الأقسام؟ ما يكون ضعيفا نحو الثاني من أي الأقسام؟
يكون معلق منقطع، يعني فيه انقطاع.
تفضل. هذا الجواب الصحيح، هذا الجواب الصحيح، لأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، والبخاري لقي هشاما وحدث عنه مباشرة أحاديث كثيرة كما ذكرنا. فإذا افترضنا أن البخاري هذا الحديث بالذات لم يسمعه من هشام، ولذلك كما يقول ابن حزم قال هشام، معنى ذلك أن البخاري مدلس ولم يعرف الإمام البخاري بالتدليس، لا يجوز أن ينسب إليه التدليس. ولذلك قلنا آنفا أن العلماء ذكروا سببا آخر، وهو أنه لم يكن قد راجع الحديث ليتثبت من أنه سمعه منه، أما أن يتعمد الرواية عن شيخ له لحديث لم يسمع منه هذا معناه أنه مدلس وهو ليس معروفا بالتدليس. هذا كلام حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. الأحاديث المعلقة قسمان، صحيح وضعيف، وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر لأسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح.
الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يقوم صوما فليصمه، متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم او اكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، ففيه تنبيه قوي إلى أنه لا يجوز الزيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث الثاني. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو الصوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين أشد أن يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث فيه نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض، ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإصرار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم به شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل حرص الجمعة في السنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وصف الفرض في السنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه. فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل إما بخروج وتغيير المكان، وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله بالتسليمة الأولى. ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار دام خلف، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول عامة أخو النائب. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال: إلا رجل كان يصوم صوما
أن يصومه. هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان بيوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان من صوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم، وكان المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان، ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا. وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية. لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك الصلاة هذه. لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كان صلاة الجمعة لا تصح فصلاة الظهر. أما أن يصلي مرتين، مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر، هذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم للدين الضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، هذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. لذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير. لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشفع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ذكره البخاري تعليقا لعل كثير منكم يعرف النكتة من هذا القيد من قوله ذكره البخاري تعليقا، وعادة يقول رواه البخاري رواه مسلم أو متفق عليه كما سمعتم في الحديث الأول، فهنا ندفعه يقول ذكره البخاري تعليقا. السبب في هذا أن أحاديث الإمام البخاري في صحيحه تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين. القسمان الأولان أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. في صحيح البخاري الأحاديث المذكورة فيه قسمان، أحاديث مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر أحاديث موقوفة على الصحابة فمن دونهم. القسم الأول الذي هو خاص بالأحاديث المرفوعة ينقسم إلى قسمين، أحاديث موصولة وأحاديث معلقة. الأحاديث الموصولة هي التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم هو الذي يقصد في كلام العلماء حينما يقولون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير أصح ما صنف في الحديث. المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه، وإنما يقصد به هذا القسم الأول وهي الأحاديث الموصولة التي يسوقها المصنف البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر فهي الأحاديث المعلقة. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضا بخصوصها إلى قسمين، القسم الأول صحيح والآخر ضعيف. الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين من حيث الصحة، صحيح وضعيف، ولذلك لا يصح لنا أن نفهم ذلك الكلام الذي نقرأه في بطون الكتب أن كتاب البخاري أصح ما صنف على إطلاقه، وإنما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم خاصة هو أصح الأحاديث التي جمعت في الكتاب. أما القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها الصحيح وفيها الضعيف. ما الفرق؟ كيف نستطيع أن نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاري؟ التفريق يكون بالنظر إلى صورة ذكر البخاري للحديث، فإن كان ذكره مبتدئا بقوله حدثني فلان ثم ساق السند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أن هذا الحديث من القسم الأول. وإذا ذكره بدون إسناد كامل على الأقل، كان يقول مثلا قال رسول الله، إذا لم يصف سنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من القسم الثاني، أي من قسم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. أو يقول مثلا قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعدد الوسائل بين الوسائل بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أحيانا فيذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه البخاري، يذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه. هنا يختلف الأمر على من لا عناية له بصحيح البخاري، فيظن أن هذا الحديث من القسم الأول الموصول، لأنه بدأ السند من أن شيخ من شيوخه. ولكن هنا يجب التنبه لدقيقة الآتية، وهي إذا قال البخاري قال فلان وهو من شيوخه، فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق بالقسم أي الحديث الموصول أم يلحق بالقسم الثاني وهو الحديث المعلق، لأنه إذا قال حدثني فلان ارتفع الاحتمال وزال الإشكال، أما إذا قال قال فلان فهنا اختلفوا. وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهم فضعف حديثا من أحاديث البخاري، لأن البخاري لم يقل حينما علق الحديث على شيخي حدثني فلان، وهذا الشيخ بالذات هو هشام بن عمار، قال في حديث ذم الملاهي ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخير والحرير والخمر والمعاجس إلى آخر الحديث. البخاري ساق الحديث بإسناده المتصل منه إلى الرسول عليه السلام، إلا أنه لما بدأ بالسند من عند شيخه ما قال حدثني فلان، وإنما قال قال فلان. وهذا التعبير قال هشام صورة صورة التعليق، لأنه كما قلنا آنفا كيف نعرف الحديث المعلق من الحديث المسند، أن يقول قال رسول الله ما ذكر السند، أو يقول قال أبو هريرة ما ذكر السند إليه، أو يقول قال سعيد بن سعيد، أقول يعني تتعدد الصور إلى أن تأتي هذه الصورة الأخيرة قال هشام بن عمار وذكر السند حدثني فلان عن فلان إلى المالك الأشعري وهو صحابي معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه. فلما وقف ابن حزم قال هذا الحديث في صحيح البخاري أعله بأنه معلق، أعله بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار، فإذا قيل له هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري فأين الانقطاع؟ يقول صحيح هو من شيوخ البخاري، لكن البخاري عادة حينما يروي عن هذا الشيخ يصرف التحديث فيقول حدثني هشام بن عمار، فلأمر ما لم يقل في هذا الحديث خاصة حدثني هشام بن عمار. هذا كلام سليم، لكن العلماء المتأخرين قالوا ليس من الواجب أن يكون السبب قول البخاري قال هشام خلافا لعادته حدثنا هشام، ليس السبب هو أنه لم يسمع هذا الحديث من هشام، وإنما السبب أنه حدث بالحديث في مجلس مذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس تحديث. يعني البخاري كشأن أي مدرس أو محدث، إما أن يكون في مجلس عادي تأتي بناشر السؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أن يتهيأ لهذا الدرس، بينما مجلس التحديد يراجع أصوله وكتبه التي عنده استعدادا لإلقاء الدرس. فيقولون فمن الجائز أن البخاري لم يقل هنا حدثني هشام بن عمار لأنه لم يكن قد راجع أصوله، وإنما قال هشام من باب التحفظ والاحتياط. الحديث حول هذا الحديث خاصة وإثبات أنه صحيح يطول، ولا نريد طبعا أن نخرج طويلا عما نحن في صدده، إنما الغرض أن هذا الحديث بالذات يحشره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق، لكن ما دام أن الرجل الذي علق الحديث عليه هو من شيوخ البخاري فلا يحشر هذا النوع من الأحاديث المعلقة في القسم الثاني، يعني الأحاديث المعلقة التي فيها الصحيح وفيها الضعيف، لأن هشاما معروف أنه من شيوخ البخاري. وإذا قيل بأن البخاري لم يسمع هذا الحديث كما قال ابن حزم من هشام يلزم منه أمر، وأريد الآن أن أسأل من له اشتغال من إخواننا من باب شحن الذهن، ما الذي يلزم إذا قيل إن البخاري لما علق هذا الحديث على هشام بن عمار، واقترب كما قال ابن حزم أنه لم يسمعه منه، وهو يقول قال هشام، فيكون الحديث من أي الأقسام؟ ما يكون ضعيفا محسن من أي أقسام؟
يكون المعلق المقطع يعني فيه انقطاع.
تفضل. هذا الجواب الصحيح. هذا الجواب الصحيح، لأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، والبخاري لقي هشاما وحدث عنه مباشرة أحاديث كثيرة كما ذكرنا. فإذا افترضنا أن البخاري هذا الحديث بالذات لم يسمعه من هشام، ولذلك كما يقول ابن حزم قال هشام، معنى ذلك أن البخاري مدلس ولم يعرف الإمام البخاري بالتدليس، لا يجوز أن ينسب إليه التدليس. ولذلك قلنا آنفا إن العلماء ذكروا سببا آخر، وهو أنه لم يكن قد راجع الحديث ليتثبت من أنه سمعه منه، أما أن يتعمد الرواية عن شيخ له لحديث لم يسمعه منه هذا معناه أنه مدلس وهو ليس معروفا بالتدليس. هذا كلام حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. الأحاديث المعلقة قسمان، صحيح وضعيف، وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر لأسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح.